باب وجوب النفقة على الآل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد أطعمني واستعملني. ويقول الابن أطعمني إلى من قدعني إلى من تدعني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب النفقة على الأهل والعيال. باب النفقة، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتعلق بهذا الموضوع، وهو الذي أن خير النفقة ما كان عن غنى، وأن الإنسان يبدأ بمن يعول.
اليد العليا خير من اليد السفلى. أفضل الصدقة ما ترك غني من اليد العليا خير من اليد السفلى. أي نعم، غني واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول.
واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وهذا هو محل الشاهد. وابدأ بمن تعول، يعني أن الإنسان يبدأ بمن تجب عليه نفقته، وهم أهله، زوجته وأولاده، ومن له به علاقة كأمه وأبيه، فهؤلاء تجب نفقتهم ويجب تقديمهم. ثم إذا كان عنده سعة وفضل فإنه يتصدق ويحسن وينفق على غيرهم متصدقا محسنا. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يعني المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. معنى هذا أن الذي يعطي والذي يكون عنده الفضل وعنده المال فيجود به على من كان محتاجا وعلى من كان فقيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف اليد العليا بأنها خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بين أن الذين تلزم نفقتهم كل واحد منهم يعني يطلب ويطالب بحقه وبنفقته.
تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني.
تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. إنها نفقتها لازمة، فهي لكونها في عصمته تطلب نفقتها، وإلا تطلب الفراق حتى تتمكن أو حتى تحصل زوجا ينفق عليها. إما أن تطعمني وإما أن تطلقني.
ويقول العبد أطعمني واستعملني.
ويقول العبد أطعمني واستعملني، يعني أنت الخدمة هو يخدم ومنافعه مملوكة للسيد، وهو يقول أطعمني واستخدمني، يعني كما أنك تستخدمني وتستفيد مني فأيضا نفقتي لازمة عليك، فأعطني ما يلزم لي من النفقة.
فيقول الابن أطعمني إلى من تدعني.
ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. أطعمني إلى من تدعني، لمن تتركني؟ يعني إذا لم تنفق علي من الذي ينفق علي؟ لأنه مسكين غير قادر على الكسب وغير قادر على الاكتساب، فهو بحاجة إلى والده، بحاجة إلى من ينفق عليه. يقول إلى من تدعوني؟
قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. يعني هذا الكلام الذي فيه قول المرأة ثم تطعمني ومن تطلقني، والعبد يقول أطعمني واستعملني، والابن يقول أطعمني إلى من تدعني. يعني هذا كلام لأبي هريرة يبين فيه لزوم نفقة هؤلاء وأن كل واحد منهم يطالب بحقه. فهذا من كلام أبي هريرة موقوف عليه، يعني يفسر به من تجب نفقته على من الذين تجب نفقتهم على إما على السيد إذا كان عبدا، أو على الزوج إذا كان زوجة، أو الابن يعني بالنسبة لأبيه.
فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود.
هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله وأكثر منه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود. يعني كل إنسان ينفق وهو غني ينفق مما أعطاه الله عز وجل، يعني عنده ما يكفي أهله، عنده ما يزيد على ذلك فيتصدق به، لكن يبدأ الإنسان بمن يعود، يبدأ يعني يبر بإحسانه من كان أخص الناس به وهم أولاده وأهله، فهؤلاء يبدأ به. الإنسان ينفق يعني مما أعطاه الله عز وجل، ولكن أولى الناس ببره وإحسانه من يعوله، لأن غيرهم ممن لا يعوله يمكن أن يكون عندهم من يعولهم، يمكن أن يسألوا، وأما كون أولاده وأهله وهو عنده الغنى يضيق عليهم حتى يحتاجوا إلى غيرهم حتى يمدوا أيديهم إلى الناس، يعني هذا لا يصوب ولا يجوز، بل الواجب عليه أن ينفق عليهم وأن يغنيهم عن السؤال. لهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي مر، ولما أراد أن يوفق أن يصدق بماله وأن يوفي به قال: إنك أنتظر وأنك أغنية خير من أنتظرهم على الذين كفروا الناس. فكونهم يعني يكون عندهم الغنى وعدم الحاجة للناس في حياته وبعد وفاته هذا مطلوب منه، وإذا كان عندهم مال ينفق عليهم في حياته ولا يتصدق به يعني في الوصية بمعنى أنه يحرمهم منه، وإنما يتصدق بالشيء الذي له أن يتصدق به في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فهو للورثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت بالرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حبس الرجل نفقة أهله يعني لمدة سنة وكيف النفقة على العيال. أورد البخاري رحمه الله حديث عمر في قصة نخل بن النضير والفيء الذي أفاء الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان يأخذ من ثمرة النخل قوت السنة لأهله ويجعل الباقي يتصدق به ويجعله في السلاح ويجعله في الصدقات والإحسان إلى الناس. وقد ذكر أن معمر سئل هذا السؤال في المذاكرة قال: فلم يحضرني. وتذكر حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الدال على هذا وعلى أن ذلك سائغ وجائز، وفيه دلالة على جواز مثل هذا العمل، وأن هذا من الأخذ بالأسباب، وهو لا ينافي في التوكل، لا ينافي التوكل للأخذ بالأسباب ووضع وذخار يعني قوت السنة من التمر أو من غيره، لا ينافي التوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر من هذه الثمرة وهي ثمرة نخذ النظير الذي أفاء الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام ويتصدق في الباقي ويحسن في الباقي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان ابن الحزان وكان محمد ابن الحدثان وكان محمد بن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ذكر لي ذكرا من حديثه. فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه إذا تاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال عمر ائتدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي أحدا غيره قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر. ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنها فيكما.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث مالك بن أوس بن حدان الذي فيه قصة البيت الذي أتى الله على رسوله عليه الصلاة والسلام أفضل بن مضير، وأن ذلك كان خالصا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مما لم يوجب المسلمون عليه بالحل ولا ركاب، فهو خالص للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما اختص به وحاجه دون غيره، بل كان يأخذ منه نفقة أهله لمدة سنة ثم يجعل الباقي مجعل مال الله، يعني يجعله يصرفه في مصرف الأموال التي يضيء الله تعالى بها عليه، يتصدق ويقسم ويصرف في السلاح وفي الخيل وما إلى ذلك من وسائل القوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين في هذا الحديث وأشار في هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يعني لأهله قوت سنتهم من هذا المال الذي هو ثمرة النخل الذي أرفع الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام، والباقي يجعله مجعل مال الله. والترجمة هي رجل يحدث قوت أهله لمدة سنة، وهذا يدل على ذلك. والحديث سبق أن مر في الفيل في كتاب المغارب كتاب الجهاد في سبيل الله، ومر الحديث بطوله، ولكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة التي هي دالة على ما ترجم له، وهي حق الرجل يعني قوت سنته قوت لأهله قوت السنة. الحديث سبق أن مر بطوله أو بأطول من هذا فيما مضى.
باب. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع.
بعد الباب هذا يا حبيبي على ما عندي.
باب. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: بما تعملون بصير. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فإلى قوله: بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تابى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده ووالدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فقامه.
ثم ذكر أبو حي رحمه الله حالي كلمة سلام والله عز وجل: والوالدة ترضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أورده في كتاب الإعطاء من أجل إعطاء الوالدة النفقة من الوالد ووالد المولود من أجل رضاعها للولد، فهي إذا كانت في عصمته فهو ينفق عليها، وأما إذا كانت مطلقة فهو أيضا كذلك ينفق عليها من أجل الولد، ينفق عليها من أجل الولد، لأن يعني الولد هو غذاؤه باللبن، واللبن إنما يأتي عن طريق الطعام وعن طريق الأكل، فنفقة الوالدة المطلقة هي على والد المولود. ومن أجل هذا أورده في كتاب النفقات لأنه يتعلق بنفقة المرضعة، ثم ذكر يعني الآية التي ذكر الآية التي فيها يعني مدة الرضاع وأنها حولان، ثم ذكر الآية الأخرى التي فيها مجموع الرضاع والحمل وأنها 30 شهرا، وهذا باعتبار يعتبر يعني أكبر مدة الرضاع، يبقى بعد ذلك أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر إذا يعني نقص أو حذف الحولان 30 شهرا يبقى 6 أشهر فتكون هي أقل مدة الحمل. ثم فسر عدم المبارة من كل من الرجل ومن كل من الوالدة والوالد، لا تبار الوالدة بولدها بأن يؤخذ منها ويدفع إلى غيرها مع أنها أنفع وأكثر شفقة ورحمة وإحسان إلى المولود، وهي أحسن من غيرها المولود، فلا تبار بأن يؤخذ منها وينفجع منها ويدفع إلى غيرها، ولا تمتنع هي أيضا من أجل الخصومة والوحشة التي بينها وبين والده بأن تمتنع من الضاعف من أجل الإضرار أو المبارة بوالده، إنما مع أنها أفيد وبقاؤه عندها أصلح وأولى، واجب كل من الزوجين المتفارقين لأن لا يضر الآخر، أن لا يضر الآخر فيتخلص الزوج يأخذ الولد فيدفعه إلى غيرها مع أن بقاها عندها أولى، أو هي تمتنع وتتركه ولا تقبل الرضاعة من أجل مضارة الوالد، وإنما الواجب هو الإحسان والإصلاح وعدم المضارة كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، والنفقة واجبة على الوالد، فهي إذا يعني دفع لها ما يكفيها ودفع حاجتها إن عليها ألا تتخلص وألا تضار فتمتنع من الضاع، وإنما تودعه وتأخذ النفقة التي ينفقها والده.
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. فقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها،
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد.
نعم، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. أورد حديث المرأة بن سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم التفريق، قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني من المسك وهو إمساك المال وعدم بذله، جاءت بعض الروايات عن الشقيق بمعنى أنه لا يجوز بالمال ولا تسمح نفسه بإعطاء المال، فهل علي جناح أن أنفقت من الذي له علي وعلى العيال؟ فقال لا إلا بالمعروف، يعني ليس لك أن تأخذي إلا بالمعروف، أي تأخذي مقدار الحاجة من المال الذي بيدك يعني والذي وحوزتك إلى أبي سفيان، يمكن أن تأخذي منه ما يكفي يعني ما هو بالمعروف، يعني لا إسراف ولا تفتير، وإنما وسط كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
هذا الحديث في الرواية إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره يعني فلها شطر أجره
نصف أجره
نصف أجره. وهذا الحديث سبق المرة وأورده هنا أنه إلغاء وبغير أمره معناه أن المال الذي لحوزتها له إذا أنفقت منه بغير أمره فلها نصف أجر لأن هذا على حسب الاحتساب لأن النفقة لابد فيها من الاحتساب وإذا أنفقت من الذي بيدها
أنفقت المرأة من كسب زوجها
فلها نصف أجره. هذا يدل على أن المتسبب وأن المشارك في فعل الخير أنه يؤجر يؤجر على مباشرتها وهو يؤجر على كسبه وعلى تحصيله المال وإيصاله إلى البيت وهي تؤجر على تنفيذها ومباشرتها الإنفاق والإحسان إلى أولادها.
باب عمل المرأة في بيت زوجها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رفيق فلم تصادف رفيق وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وأويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم.
من ذكر البخاري رحمه الله عليه وسلم يذهب عن المرأة في بيت زوجها ورد في حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة رضي الله عنها أنها علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رقيق جاء سمي فجاءت إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام لتطلب منه خادمة فلم تجد وجد عائشة فأوصفها بأن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء حتى يعطيهم من هذا الرقيق الذي جاء حتى لا يقسم وينتهي دون أن يصل إليه منه شيء من شيء فهي لم تجده وتخاطبه بحاجتها أخبرت عائشة وطلبت منها بأن تفاتحه إذا جاء حتى يبقي لهم من هذا الرقيق الذي جاء خادما تسلمه. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء اليهما قد اخذ مضاجعهما فاراد ان يقوما فامرهما بان يبقيا ثم جلس بينهما وقال لا ادلكما على ما هو خير من خادم فبين لهم انهم عندما ياوون الى فرجهم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرونه 34 وذلك خير لكم من خادم. البخاري رحمه الله أورد الحديث في ترجمة عمل المرأة في بيت زوجها لأنه جاء في الحديث أنها جاءت تشكو ما حصل بيدها من الرحى لكونها تطحن وأنها يعني قد يعني تعبت وأنها تريد أحدا يخدمها ويساعدها على أعمال البيت. وإذا فالحديث مطابق أو الشاهد الحديث شاهد لما ترجم البخاري من جهة كونها تعمل في بيتها تعمل في بيت زوجها كانت تطحن وتعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيت. فإذا هو دال على عمل المرأة في بيت زوجها وأنها تعمل مثل كونها تطحن وتطبخ وتغسل وما إلى ذلك.
باب خادم المرأة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما فقال لا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين.
ثم ذكر البخاري رحمه الله يقدم وإباب خادم المرأة ليكون المرأة يعني تشخر على خادم يخدمها أو يحضر لها خادم يخدمها. أورد فيه حديث علي الذي تقدم في الترجمة السابقة، وذلك أنها طلبت يعني هذا الشيء وطلبت يعني أمرا سائغا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكنها منه لأنه أراد أن يعني أن يؤثر غيرها به، لأن يعني هذا الرقيق أراد أن يؤثر به غير فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذا ففيه جواز يؤثر بهؤلاء السبي من يكون أحق من يكون أولى، وأن يوصي ابنته وزوجها رضي الله عنهما بأن يجب بأن يذكروا هذا الذكر عند نومهم، هو كونهم يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، وأن ذلك خير لهم من خادم. هو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله من استفاده الخادم، لكن مما ينبغي أن يعلم في هذا الزمان مما تساهل فيه الناس وتوسع فيه الناس من استجلاب الخدم من مختلف البلاد، فإن هذا توسع في غير محله، بل على المسلمين أن لا يتوسعوا في هذا وأن لا يقدموا على ذلك إلا بضرورة لابد منها، وإذا اضطروا إلى ذلك قد يحضروا المرأة وزوجها يحضروا الخادمة وزوجها معنا حتى يكون هو معها في مكان واحد، ثم تأتي للبيت في وقت لا ليس في أحد من الأولاد ليس في أحد من الرجال، وتكون منعزلة عن الناس يمكن أن يستفاد منها دون تصرف الرجال ودون تحصل الفتنة. فإذا اضطروا إلى ذلك ينبغي أن يكون اتخاذ بها الطريقة. ثم إن علي رضي الله عنه والله حافظ على هذا الدعاء على هذا الذكر ولازمه، فقال ما تركته منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قيل له ولا للصفين قال ولا للصفين، حتى تلك الليلة التي حصل فيها ما حصل من الزالبين المسلمين ما كان ترك هذا الذكر الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تلك الليلة.
باب خدمة الرجل في أهله. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في البيت، قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج.
خدمة الرجل في أهله.
باب خدمة الرجل في أهله. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي أجاب فيه لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال كان يكون في خدمة أهله، يعني ما لأنه يساعد في شؤون البيت في أعمال البيت، وإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الرجل يعني يساعد أهل بيته على أعمال البيت ويقوم ببعض الأمور التي هي من أعمال البيت، فكان مصطفى عليه الصلاة والسلام يعني يعمل هذا العمل كما بين ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا من التعاون ومن التواضع تواضع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وحصول التعاون في البيت على الأعمال التي يحتاج إليها فيه.
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ذكر أبو خير رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
إذا لم ينفق الرجل الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها.
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. أورد في حديث هند الذي سبق أن تقدم وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من المال بما يكفيها ولدها فأذن لها عليه السلام وأن يكون ذلك بالمعروف. دل هذا على أنها إذا أنها تأخذ إذا كان يعطيها الشيء الذي لا يكفي فلا أن تأخذ يعني ما يزيد على ذلك حتى يبلغ الكفاية من غير إسراف ومن غير إضرار. وإذا كان لا يعطيها شيئا أصلا فهو يتأخذ مقدار الحاجة وإما إذا كان لا يعطيها شيئا أصلا فيتأخذ مقدار حاجتها وإذا كان يعطيها شيئا قليلا لا يكفي فإنها تأخذ ما يبلغ به الكفاية قد أرشدها إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا حق لازم إذا حصل التقصير فيه إن عليها أن تأخذ حقها وحق ولدها لكن بشرط المعروف وهو أن يكون ذلك بالمعروف يعني لا إغراق ولا تفريط يعني لا تقصير ولا إسراف وإن بلا احتبال والتوسط في الأمور كما أرسل الله عز وجل في ذلك إلى ذلك في كتاب العزيز والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك أوامر.
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله هذه ترجمة هي
حفظ المرأة زوجها
في ذات يده والنفقة. ورد فيه حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء قريش وأن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد فيهما الفلو على الأولاد وأرعاه لزوج في ذات يده للمال التي يكون في يدها والتي تكون في حوزتها وفي ما تصل إليه يدها من مال زوجها فهي تحافظ عليه وتحافظ كذلك على النفقة التي يعطيها إياه وتنفق عليها فإنها تصرفها في محلها وإذا زاد شيء من ذلك فإنها تعيده إليه أو تستأذنه في أنفاقه الشيء الذي تريد فإن هذا من الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة للنساء. ومحل الشاهد في هذا أن من أثنى على نساء قريش وأن من ثنائه عليهن حفظهن في الأزواج في ذات اليد يعني ما يكون في يدهن المال مما هو في حوزتهن أو في متناول أيديهن.
باب كسوة المرأة بالمعروف. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة سيراء فلبستها سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
كسوة المرأة بالمعروف.
باب كسوة المرأة بالمعروف. أورد فيه البخاري رحمه الله حديث علي أنه جاء إليه حلة سيراء يعني أعطاها المسلم لعلي فلبسها، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الغضب في وجهه قام يعني شققها وأعطاها أهله، وهذا هو محل الشاهد أنه كساها أهله في فتوة المرأة بمعروف، يعني شاهده من هذا الحديث أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعني دفعها لأهله ودعها على أهله ولم يلبسها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب.
باب عون المرأة زوجها في ولده. فقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة سيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم سيبة؟ قلت بل سيبة. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله أو قال فقال بارك الله أو خيرا بارك الله لك أو قال خيرا. باب عون المرأة زوجها في ولده.
باب عون المرأة زوجها في ولده باب عون المرأة زوجها في ولده. أورد البخاري رحمه الله حديث جابر في قصة وفاة والده وأنه ترك بنات، وأن جابر رضي الله عنه وأرضاه تزوج امرأة طيبة من أجل أن تعين أخواته وتساعدهن وتصلح شؤونهن وتنشطهن وما إلى ذلك مما يحتاجن إليه، ولم يأتهن بذكر صغيرة تكون مثلهن جاهلة لا يعني تفيدهن، فأثر مصلحة أخواته على مصلحته هو، يعني اختار أن يتزوج طيبا عندها خبرة ومعرفة في العناية بالأولاد. ومحل الشاهد من هذا أن جابر رضي الله عنه وأرضاه تزوج هذه المرأة ليعينه على أخواته، فهن على ولده، يعني فإذا كان جابر رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه متزوج تلك الطيب لتعينه على أخواته، فأيضا لعانة على الأولاد يعني من باب أولى.
باب نفقة المعسر على أهله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال هلك؟ قال ولم؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعتق رقبة. قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. قال فأنتم إذا
ثم ذكر أبو هريرة رحمه الله نفقة المعسر على أهله، ورد فيه حديث الرجل الذي جاء معاه له في نهار رمضان وجاء مستفتيا الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل له، فأمره بأن يعتق رقبة قال إنه لا يجب، فأمره أن يقوم شهرين متتابعين وقال إنه لا يستطيع، فأمره أن يقوم 60 مسكينا وقال إنه لا يجب. ثم إن الرجل جاءه مال جاءه طعام فقال خذه وتصدق به. قال ألا على أحوج منا يا رسول الله؟ فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ثيابه، ثم قال فأنتم إذا يعني استعمله وأنفقه على أهلك. وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد منه أن هذا معسر، ثم أنه أعطي مالا ليتصدق به وكان هو نفسه محتاج، فأمر أو أذن له بأن ينفقه على أهله.
باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط صراط مستقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل، وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهي قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية؟ قال نعم لك، لك أجر ما أنفقت عليهم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة لباب قول الله عز وجل وعلى الوارث من ذلك، و المفروض من هذا أن الله عز وجل لما ذكر إنفاق الوالد على المرضعة في ترضع بسبب الرضاع بسبب رضاعها الولد النفقة المطلقة، قال وعلى الوالد مثل ذلك. وقد اختلف بتفسير يعني الذي على الوارث، فقيل المقصود انه يرجع الى عدم المضارة وهو الذي جاء قبل ذلك، لا تضار والد من ولدها ولا مولود له ولده، وعلى الوالد مثل ذلك، يعني وعلى الوالد مثل ذلك لا يحصل منه مضارة، لا يصير مضارة المرأة في ولدها. فيعني الذي قام مقام الزوج والذي صار يعني جاء بعد الزوج وهو يعني ولي اليتيم لا يضار المرأة التي هي أم الولد بولدها، فهو يقوم مقام المورث من غير مضارة. قالوا فهو يرجع إلى المضارة، وقيل أنه يرجع إلى النفقة، وأن على الوارث مثل ذلك يعني مثل ما على الوالد، يعني على وارث الوالد ما على مثل ما على الوالد يعني النفقة، أنه ينفق على المرأة التي ترضع ولدها يعني الوالد حيث ما كان موجودا هو الذي عليه النفقة، وإذا مات فعلى وارثه أن ينفق عليها.
قلت يا رسول هل لي من أجر في دين الآية وضرب الله مثلا رجلين
وهل على المرأة
وهل على المرأة في شيء منه شيء
وهل على المرأة منه شيء، يعني هل المرأة يعني أنها عليها نفقة، يعني إذا كانت وارثة الوارث مثل ذلك هل يشمل الرجال والنساء أو أنه يكون خاصا بالرجال؟ وذكر الآية، الآية التي فيها إشعار بأن المرأة ليس عليها شيء، ذلك أن المرأة هي بحاجة إلى أن ينفق عليها، بحاجة إلى أن ينفق عليها، فيعني فهي لا يجب عليها. ثم ذكر حديث سلمة التي تستفسر رسول الله عليه السلام في أن تنفق على لأولاد أولادها، وأنها ليست تاركتهم شيء، تاركتهم، وأن أبا سلمة ليس عنده شيء، فقال لها
نعم لك أجر ما أنفقت عليه،
لك أجر ما أنفقت عليه، لأنها إذا أنفقت وأحسنت إليهم، وإن كان ذلك ليس بلازم عليها، ليس بواجب عليها، إلا أنها مأجورة على ما يحصل لها من الإحسان.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف.
ثم ذكر حديث بنت حتبة عن أبي سفيان الله تعالى عنهما الذي تقدم مرارا، وفيه إنفاق المرأة أنها تنفق وتباشر الإنفاق عن مال زوجها، يعني هذا فيه حصول يعني مشاركة المرأة في الإنفاق أو قيامها بالإنفاق، لكن هذا ليس من مالها وإنما هو من مال زوجها.
باب قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك كلا او ضياعا فالي. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.
ومن ذكر البخاري رحمه الله عن الترجمه
من ترك كلا او ضياعا فالي.
من ترك قول المسلم من ترك كلا او ضياعا فالي. ورد فيه هذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤتى بالرجل توفى ليصلي عليه فيسال هل عليه دين فان قالوا لا صلى عليه وان قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبكم. ثم انه لما فتح الله عليه الفتوح جاءته الاموال من الغنائم في سبيل الله عز وجل قال من ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اوسع الله عليه صار يعني يعطي عن المتوفى عنهم الذين لم يتركوا وفاء من بيت المال. وكذلك ينفق على الصغار الذين يعني يتوفى عنهم والدهم وليس عندهم يعني لا ينفقون فإنه ينفق عليهم من بيت المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب المراضع من المواليات وغيرهن. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني بالخير أختي. فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ضبيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب.
باب الموالي المراضع من المواليات وغيرهن.
باب المراضع من المواليات وغيرهن. أورد فيه حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الذي عرض فيه أختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام يتزوجها. قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية وأحب من شاركني بخير أختي. فقال إنها لا تحل لي. فقالت إن كنا نتحدث أو نحدث كنا نتحدث أنك ناكح درة
ابنة أبي سلمة.
فقال ابنة أم سلمة. قلنا نعم. قال إنها لم تكن ربيبتي بحجري فإنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم قال إن ثويبة فأعتقها أبو لهب. وهذا هو محل الشاهد يعني كون قولها أرضعتني وأبا سلمة ثويبة يعني أنها مولاد لأبي لهب. وأورده في كتاب النفقات يعني يمكن أن يكون مقصود أن الإرضاع يعني قد يكون يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى أن يدفع للمرضعة شيء. وسبق أن مر والوالدة في رضانها أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم في آخرها أنهم إذا أرادوا أن يسترضعوا أحد فلا بأس. والمرضع تعطى نفقة. في هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن الاسترضاع يمكن أن يكون من الإماء ومن الحرائر، وإرادة في كتاب النفقات من جهة أن الإرضاع قد يحتاج فيه إلى نفقة، وأن المرضع تعطى نفقة. إلى هنا، وإن شاء الله في توقف عن التدريس إلى الخامس من شهر شوال، نعاود التدريس اليوم الخامس من شهر شوال إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن المؤمن هلك ليس له ولد وله أخت، إن المؤمن هلك قلنا بأس
والله
صفحة واحد.